الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق نقية من الزوان والمدر والتراب والقشر غير المعتاد. كان الكلام في هذه المسألة وهي أنه إذا دفع البائع في بيع السلام ما هو فوق الصفة إلى المشتري فهل يجب عليه القبول أو لا يجب؟ قلنا فيما سبق بأن المشتري لا بد له من تعيين المبيع المسلم في جنسان وصفتان وشرطان ونحو ذلك. فهنا لو لم يجد البائع المبيع على تلك الصفات فدفع إليه ما هو أعلى من تلك الصفات فهل يجب عليه القبول أو لا يجب؟ قلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول يجب على المشتري أن يقبل. القول الثاني قال أنه لا يجب عليه أن يقبل لما فيه من المنة. ثم ينتقل المصنف والشارح تبعا له أو الشارح بعبارة الأدق إلى فرع آخر، وهو أنه لو كان المبيع هو الحنطة، لو كان المبيع هو التمر أو الزبيب أو العنب أو الرطب ونحو ذلك ولم يشترط فيه شرط أطلق جعل المبيع هو الحنطة من غير أن يقيد بقيد، طبعا بعد أن عين شرطه وعين جنسه وعين وصفه وأطلق. تقول لو كان المبيع هو الحنطة مثلا وأطلق فلا بد أن تكون الحنطة نقية من الزوان. يقول في الحاشية الزوان مثلثة الزاء وما ينبت غالبا بين زرع الحنطة وحبه يشبه حب الحنطة لكنه أصغر. يقول لا بد أن تكون نقية من هذا الحب، وكذلك لا بد أن تكون نقية من المدر كما يقول في الحاشية يعني الطين اليابس، وكذلك لا بد أن تكون نقية من التراب، خالصة من التراب لا أنها مخلوطة مع التراب، وكذلك لا بد أن لا يكون معها القشر غير المعتاد، أما المقدار المعتاد فلا بأس. لهذا قال ويجب تسليم الحنطة ونحو الحنطة عند الإطلاق نقية من الزوان والمدر والتراب والقشر غير المعتاد. فإذا كان المبيع تمرا زبيبا يقول من الواضح لا بد أن يكون جافين، إذا كان عنبا أو رطبا لا بد أن يكون صحيحين سالمين لا أنه معيبين، ويعفى عن اليسير المحتمل عادة لأنه في طبيعة الحال شيء من هذه الأشياء طبيعة يكون مع الحنطة أو الحنطة. فرع آخر يقول ولو رضي المسلم به، مسلم كما قلنا فيما سبق يعني المشتري، ولو رضي المسلم به أي بالمبيع الأدوني صفة أي بالأدون صفة لزم. لماذا؟ باعتبار أنه هذا حقه ويستطيع المشتري أن يسقط حقه. الأعلى صفة هي حقه ولكنه يحق له أن يسقط حقه فيأخذ أقل مما هو حقه. ولو رضي المسلم به أي بالأدون صفة لزم. لماذا؟ لأنه أي المشتري أسقط حقه من الزائد برضاه كما أنه يلزم البيع، كما أن البيع يكون لازما لو رضي المشتري بغير جنس المبيع. طبعا فيما في الفرع السابق بغير وصفه، هنا يمكنه أن يقبل بغير جنسه أيضا ولا محذورة فيه. مسألة جديدة، نقطة مسألة جديدة. ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول، افترضه بأنه كان المبيع قد أجل إلى 3 أشهر أو 4 أشهر أو 6 أشهر، وكان الاحتمال قائما حين العقد وحين البيع أن المسلم فيه وأن المنع موجود عند حلول الأجل. سلعة لطارئ من الطوارئ، عندما حل الأجل نجد بأن المبيع غير موجود، معدوم المبيع، ولا يمكن للبائع أن يسلم المبيع المفي إلى المشتري. فما هي وظيفة البائع وما هي وظيفة المشتري؟ ماذا يستطيع أن يفعل المشتري؟ هنا الماتن رحمة الله تعالى عليه يذكر حلين للمشتري. يقول يستطيع أن يفسخ العقد، يكون مخير بين أن يفسخ العقد فيرجع برأس ماله، وبين أن يصبر إلى أن يوجد المبيع. إذن يوجد حلان له، إما أن يفسخ ويأخذ الثمن الذي أعطاه عند المعاملة عند العقد، وإما أن يصبر إلى أن يحصل على المبيع. يعني البائع يجب عليه أن يهيئ المبيع ويعطيه إلى من؟ يعطيه إلى المشتري. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يضيف حلا ثالثا، يقول لا، يمكنه أن لا يفسخ، ويمكنه أن لا يصبر، ويمكنه في قبال أن لا يصبر ولا يفسخ لا يأخذ القيمة، لا يأخذ الثمن، وإنما يأخذ قيمة المبيع. لأن الثمن لعله الثمن 100 درهم، ولكن المبيع بعد 3 أشهر الآن يريد أن يستلم. لو ذهبنا إلى السوق لندرته لعدم وجوده قد تكون قيمته ماذا؟ 200 درهم، قد تكون قيمة المبيع 300 درهم. فحق المشتري ليس هو الثمن، وإنما يحق له أن يطالب بالثمن، ويحق له أن يصبر، ويحق له أن يطالب بقيمة المسلم فيه. فتوجد هناك حلول 3 يذكرها الشارح، بخلاف الماتن فإنه يذكر حلين. يعني أن الماتن يقول أن المشتري مخير بين شقين، بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الصابر، إلا أن الشارح يقول مخير بين أمور 3، بين الفسخ وأخذ الثمن، وبين الصابر، وبين عدم الفسخ وعدم الصابر والمطالبة بالقيمة. قال ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول. إذا كان إذا حل الأجل وانقطع المسلم فيه، ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول، حيث يكون المسلم فيه مؤجلان، أولا ممكن الحصول بعد الأجل، ثانيا قلنا لا بد أن يفترض بأنه حين العقد كان احتمال وجود المبيع حين الحلول كان واردا، ولكنه من باب الصدفة امتنع وجوده، لم يكن موجودا. قال ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول، حيث يكون المسلم فيه مؤجلا، ولكن بهذا القيد ممكن الحصول بعد الأجل عادة، ثم من باب الصدفة لأي سبب من الأسباب فاتفق عدمه، عدم المسلم فيه عند حلول الأجل. هنا يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه تخير المسلم، يعني المشتري، بين حالتين، بين أمرين، بين الفسخ وأخذ الثمن. عندما يفسخ يرجع الثمن إلى صاحبه وهو المشتري، فيرجع برأس ماله وهو الثمن. لماذا؟ ما هو الدليل لهذا الشق؟ قال لتعذر الوصول الى حقه باعتبار ان المشتري تعذر عليه ان يصل الى حقه، وحقه ما هو؟ حقه المبيع، وتعذر الوصول الى حقه وانتفاء الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. فيقول انه ناخذ ماذا؟ بدل ذلك الحق الذي اعطاه وهو الثمن. وبين ان يصبر او وبين الصبر الى ان يحصل المسلم، الى ان يتهيأ المبيع فيسلم المبيع البائع الى المشتري. الا ان الشارح يضيف شقا ثالثا، يقول وله الا يفسخ ولا يصبر. ايوه، اذا ماذا يفعل؟ قال بل ياخذ قيمته حينئذ، ليس من حقه. لا يمكن للبائع ان يجبره على الصبر او على اخذ الثمن، وانما للمشتري شق ثالث، وهو انه لا يصبر ولا ياخذ الثمن، وانما يطالب بقيمه المبيع. فقيمه المبيع قد تكون اكثر من القيمه او من الثمن الذي اعطاه المشتري الى البائع. هذا كصالح المشتري طبيعي لانه ضاع حقه. قال بل يأخذ قيمته حينئذ. لماذا؟ لأن ذلك يعني أخذ القيمة، لأنه الآن حقه هو المبيع، فإذا تعذر على اليد ما أخذت حتى تؤدي. حتى إذا تعذر المثلي فننتقل إلى ماذا؟ ننتقل إلى القيمة، فهنا يعطي القيمة. قال لأن ذلك هو حقه. سؤال، نقطة بحث جديد، وهو أنه هنا يطرح هذا السؤال، وهو أن الخيار هل هو فوري أو أنه استمراري؟ يعني ليس بفوري. هذه المسألة إن شاء الله سيأتي بحثها في مبحث الخيارات. يعني نحن عندما نقول أن المشتري أو البائع له الخيار، يستطيع أنه لا يأخذ بخياره مدة يوم يومين ثلاثة أربعة ثم بعد ذلك يعمل الخيار، أو أنه إذا كان له الخيار فصبر، هذا معناه إسقاط لخياره. أنا الآن قيل لي أنت لك الخيار بين أن تصبر وبين أن تأخذ القيمة وبين أن تأخذ الثمن. الآن أنا لم أخير، لم أرجح واحدة من هذه الأمور الثلاثة، لم أقل للبائع أنا سأصبر إلى أن يحصل المبيع، ولم أطالبه بالثمن، ولم أطالبه بالقيمة. ثم بعد يومين ثلاثة أربعة أسبوع جئت إلي وقلت الآن أريد أطالب ماذا؟ أريد أطالب بالقيمة. طبعا هذا ممكن. لماذا؟ باعتبار أنه الآن وجدت أنه لو أريد أطالب بالقيمة أنا أحصل على قيمة 100 درهم، أما لو أنتظر أسبوع أو عشرة أيام لعلي أحصل على قيمة ماذا؟ 150 درهم. فهل أن الخيار فوري بنحو لو لم يعمله صاحب الخيار سقط حق الخيار، او انه ليس بفوري؟ يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه بانه لا، ليس بفوري. لا دليل على ان الخيار فوري، يعني لا بد ان يعمل خياره مباشرة. فلو صبر واخر عدم الاعمال واخر الاعمال فإنه يسقط حقه في الخيار، وإنما يجب عليه الصبر إلى أن يحصل المبيع. قال والأقوى أن الخيار هنا للمشتري ليس فوريا. التفتوا جيدا، طب ماذا له؟ قال فله الرجوع بعد الصبر. صبر عشرة أيام، أحد الشقوق الثلاثة في الخيار هو ماذا؟ أن يصبر. فصبر عشرة أيام، ثم بعد عشرة ايام وجاء وقال ماذا؟ اطالب بالثمن او اطالب بالقيمة. تقول شنو يمكن واحد يطالب اما بالثمن واما بالقيمة؟ نعم، لعل القيمة قد نزلت فهو يطالب ماذا؟ يطالب بالثمن. لعل القيمة قد صعدت فهو يطالب ماذا؟ بالقيمة، ولا يطالب بالثمن. فلهذا قال والاقوى. نعم، أنا مدى أقول هو مدى يشير دليله في محل آخر، بحثنا بأنه خياره بمجرد علمه لو يمكنه أن يعمله بعد عشرة أيام، يقول والأقوى يمكنه ذلك. حتى لماذا؟ دليل، يعني تسألون عن الدليل؟ فأنا مدى أقول أنت تقولون أنت تتناقشون، وليش تقول هالشكل؟ فأنا مدى تحاول انت تتناقش المطالب الشارع تقول ليش يقول هالشكل، نقول له احنا لابد نرجع للدليل. احنا عندنا نقل الفتوى انه انت تقول له بالنظافة يوم الاول كانت القيمة حقك، حتى يوم العاشر صارت اكثر بحوان، شنو تقول له؟ انا السؤال مناقشة الشارع، انا مو بصدد انه دليله تام او غير تام، لنبين اصل مطلب. تدرون بانه كثير من ابحاث اللمعة هو بيان فتوى، يعني مو انه بيان الدليل حتى انه نقول بانه دليله تام او غير تام. والاقوى ان الخيار ليس فوريا، يعني ماذا؟ فله الرجوع، يعني المشتري بعد ان صبر 10 ايام مثلا الى احد الامرين. التفتوا جيدا في الحاشية، يقول الفسخ او الصبر، لا بعد هذا غلط. لماذا؟ لانه يقول فله الرجوع بعد الصبر، فله الرجوع الى احد الامرين، يعني اما الفسخ واما مطالبة القيمة، اما اخذ الثمن واما اخذ القيمة، مو انه له الفسخ او الصبر، والا الصبر هو كان قد صبر 10 ايام. قال فله الرجوع بعد الصبر الى احد الامرين، نعم ما لم يصرح باسقاط حقه من الخيار. في اول يوم قيل له لك الخيار بين كذا وكذا وكذا، قال اسقطت حقي في الخيار فاريد ان اصبر. فهو عندما صبر مو فقط صبر، وانما صبر مع اسقاط حقه في الخيار بعد ذلك، من الواضح لا يمكنه ان يعمل الخيار. قال ما لم يصرح باسقاط حقه، يعني من له الخيار باسقاط حقه من الخيار، ولو كان الانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره. وهذا واضح، فرع جديد، وهو انه لو فرضنا بان البائع بذل المبيع للمشتري والمشتري كان يمكنه ان يستلم ومع ذلك رضي بالتأخير، الان السلف قال له الحنطة حاضرة وانت بامكانك ان تستلمها، ولكنه لسبب من الاسباب افترض ان المشتري الان مكان ما عنده، مخزن ما عنده ياخذ حطه يخليها فيه، فقبل بالتاخير ثم انقطع لسبب من الاسباب. يقول هنا بعد الخيار غير موجود، وانما يجب عليه ان يصبر. ولو كان انقطاع المسلم فيه بعد بذله، يعني بعد بذل البائع المبيع له للمشتري ورضى المشتري بالتأخير، لو كان الانقطاع بعد هذه الحالة سقط خيار المشتري، بخلاف فرع آخر، بخلاف ما لو كان الانقطاع بعدم المطالبة أو بمنع البائع فإنه لا يسقط حقه. افترضوا بأن المبيع كان موجود ولكن لا أن البائع بذله للمشتري ولا أن المشتري طالب به، كان موجودا حين الحلول الأجل، ولكن لا البائع بذله للمشتري ولا المشتري طالب البائع به، ثم انقطع بعد ذلك، يبقى خياره أو لا يبقى خياره؟ يقول نعم قطعا يبقى خياره، لأنه لا موجب للسقوط. أو أن المشتري طالب بالمبيع ولكن والمبيع كان موجود ولكن البائع منع عن ذلك، عن التسليم، ثم انقطع، ايضا من الواضح ان الخيار يكون موجودا ولا يكون ساقطا، بخلاف ما لو كان يعني حصل الانقطاع بعد حلول الاجل وكان المبيع موجودا، قال ولكنه بعدم المطالبة او بمنع البائع مع امكان تسليم المسلم فيه الى المشتري. مسألة، هناك مسألة في كتاب الدين اذا وفقنا سنقرأها في محلها، وهي انه اذا كان هناك دين مؤجل في عنق الانسان بعد 6 اشهر ومات المدين، نقول في محله بأن كل ديونه المؤجلة تكون ماذا؟ تكون حالة، تكون معجلة، يعني صاحب الدين بعد موت المدين يحق له أن يطالب الدين. وبالآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه افترضوا بأن المبيع كان مؤجلا بعد 6 أشهر ثم مات البائع، وهنا هل يحل أجل ذلك المبيع المؤجل أو لا يحل أجله؟ واضح المطلب؟ إذا كان هناك دين في ذمة المدين ومات دين مؤجل فإنه يحل ماذا؟ أجله بمجرد الموت. حتى الآن المبيع كان مؤجلا باعتبار بيع السلم، الثمن معجل والثمن ماذا؟ والمثمن مؤجل. الآن كان المثمن مؤجلا ومات البائع الذي كان عليه أن يسلم المثمن المثمن فيه، فهل يحل أجله أو لا يحل؟ يقول نعم يحل أجله. افترضوا بعد 6 أشهر والآن هذا البائع مات بعد شهر، وعندما جئنا حتى نسلم المبيع إلى المشتري غير موجود منقطع باعتبار لم يحل أجله بعد، فما هو حكمه؟ يقول نفس الحكم السابق، وهو عند حلول الأجل وهو منقطع لسبب من الأسباب فيخير بين الفاس وبين الصاب وبين ماذا؟ المطالبة بالقيمة. فنفس الكلام الذي ذكرناه، ولو انقطع المسلم فيه عند الحلول يأتي أين؟ في هذه المسألة، وهو أنه بعد موت البائع، وكان وفرضنا أن المبيع كان منقطعا، فإنه أيضا يأتي فيه الشقوق الثلاثة المتقدمة. يتخير المشتري بين أن يفسخ ويأخذ الثمن، وبين أن يصبر، وبين أن يطالب ماذا؟ بالقيمة. وفي حكم انقطاع المبيع والمسلم فيه عند الحلول، عند حلول الأجل، وفي حكم الانقطاع ما هو؟ موت المسلم إليه قبل الأجل. نفس الكلام الذي قلنا هناك لانقطاع المسلم فيه عند حلول الأجل، نقوله بالنسبة إلى موت المسلم إليه قبل الأجل، طبعا وقبل وجوده، يعني وقبل وجود المسلم فيه. لا العلم قبله بعدمه بعده، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى. طبعا وهو أنه الآن أنت علمت أخبرت بسبب من الأسباب بأنه طبعا قبل حلول الأجل بشهر، أخبرت بأنه عند حلول الأجل المبيع ماذا؟ غير موجود، معدوم المبيع، بس لسبب من الأسباب أخبرك المعصوم بأن هذا المبيع حين حلول الأجل ماذا؟ غير موجود، معدوم. وذاك التخيير الذي سيكون لك بعد حلول الأجل، الآن يوجد لك قبل حلول الأجل أو لا يوجد؟ إذا كان قد حل الأجل وانقطع المبيع فأنت مخير بين ماذا؟ بين الفسخ وبين الصبر وبين المطالبة بالقيمة. حتى الآن لو علمت بانقطاع المبيع، علمت متى؟ قبل الأجل، أنه سينقطع ماذا؟ بعد حلول الأجل، فهل يثبت لك التخيير والخيار من الآن؟ أو لا يثبت لك الخيار إلا حين حلول الأجل؟ يريد أن يقول بأنه لا يثبت إلا حين حلول الأجل. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندك الآن حق حتى نقول بأنه لك الخيار بين الفسخ وبين الثمن وبين ماذا؟ القيمة. نعم عندما يحل الأجل يوجد لك حق، هذا الحق إن كان موجود تأخذه، وإن لم يكن موجود إما تصبر وإما تأخذ الثمن أو المثمن. فلهذا قال وقد ولا العلم، يعني ليس في حكم انقطاع المبيع عند الحلول، ليس حكمه حكم ماذا؟ العلم قبل حلول الأجل بعدم المبيع أو المسلم فيه بعده، أي بعد حلول الأجل. لعل متى يكون التخيير؟ قال بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى. ما هو الدليل؟ قال لعدم وجود المقتضي له، باعتبار أنه لا يوجد مقتضي لذلك، لعدم وجود المقتضي له الآن، يعني قبل حلول الأجل، إذ المفروض إذ لم يستحق شيئا، يعني المشتري حينئذ، يعني قبل حلول الأجل. ولو قبض البعض، التفتوا جيدا، كان عليه كان على البائع أن يدفع ماذا؟ يدفع عليه 1000 كيلو من الحنطة، ولكنه دفع إليه نصف الحنطة، أعطاه 500 كيلو من الحنطة. النصف الآخر ما هو حكمها؟ يقول النصف الآخر أيضا فيها نفس الحكم السابق، وهو أن يصبر فيها، وهو أن يفسخ فيها، وهو أن يأخذ قيمتها. وهنا يوجد شق رابع، وهو أن يفسخ الجم. إذا كان قد قبض البعض دون البعض الآخر، هنا يستطيع أن يصبر في النصف الآخر، ويستطيع أن يفسخ ويأخذ الثمن، ويستطيع أن لا يصبر ولا يفسخ ويأخذ ماذا؟ القيمة. ويوجد شق رابع وهو ماذا؟ وهو أن يفسخ الجميع، هذا النصف الذي قبضه أيضا يرجعه، ثم أيضا ذاك الوقت يأخذ ماذا؟ يأخذ الثمن. واضح هذا؟ طب هنا توجد مسألة أخرى، وهو أنه إذا أراد أن يقبض هذا البعض ويطالب بثمن البعض الآخر، هنا هل تتبعض الصفقة على البائع أو لا تتبعض؟ على البائع تبعضت الصفقة، لأنه نصفه اشتراه ونصفه ماذا؟ لا يريد أن يشتري، على البائع مو على المشتري، على البائع نصفه اشتراه وهو دفع له، والنصف الآخر يريد أن يأخذ ماذا؟ يريد أن يأخذ إما القيمة وإما الثمن. فقد يقال بأنه هنا يحصل خيار لمن؟ يحصل خيار للبائع. في أي حالة؟ في حالة أن المشتري إذا أراد أن يقبض النصف ويطالب بثمن النصف الآخر أو بقيمة النصف الآخر. نعم، إذا أراد المشتري أن يأخذ النصف ويصنع النصف الآخر، لا يوجد أي حق للبائع لأن الصفقة لم تتبعض عليه. قال ولو قبل البعض، عفوا، ولو قبض البعض يعني المشتري، تخير أيضا بين الفسخ في الجميع، هذا أولا، والصابر هذا ثانيا، وبين أخذ ما قبضه والمطالبة بحصة غيره الذي لم يقبضه من الثمن، هذا ثالثا، أو بين أخذ ما قبضه والمطالبة بقيمة المثمن على القول الآخر الذي أشرنا إليه فيما سبق، إلا أنه هذا بالنسبة إلى المشتري. أما بالنسبة إلى البائع ما هو؟ قال وفي تخير المسلم إليه مع الفاسق البعض، التفتوا جيدا في هذه الصورة، وهو أن المشتري إذا قبل البيع في البعض وأراد أن يفسخ في البعض الآخر، هنا يحصل تبعض الصفقة لمن؟ بالنسبة إلى البائع. فقد يقال بأن البائع هنا يوجد له خيار، يعني يستطيع أن يقول للمشتري إما أن تقبل الجميع وإما ماذا؟ وإما أن ترفض الجميع. أما أن تقبل البعض وتطالب بالثمن بالنسبة إلى النصف الآخر فلا أقبل. ياهو انا بدي اقول هنا انا اكفت خيار يصل للبائع عمتيا، في الفروض السابقة فقط الخيار كان لمن؟ للمشتري. الان هنا في بعض الصور هذه المسألة ايضا يوجد خيار لمن؟ للبائع، ولكن بشرط واحد، وهو ان لا يكون التقصير من قبل البائع. واما اذا كان التقصير من قبل البائع فانه لا يوجد هناك اي وجه لخيار البائع. وفي تخير المسلم إليه مع الفسخ في البعض، وفي التخير خبر، وفي تخير وجه قوي، لماذا؟ لتبعض الصفقة عليه أي على البائع. إلا في هذه الصورة، فإنه حتى في هذه الصورة لا يوجد خيار للبائع إلا أن يكون الانقطاع في النصف الآخر من تقصيره، من تقصير البائع، فلا يوجد أي خيار للبائع أيضا. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه، وهو 4 أقسام. جنابك تأتي بهذا الكتاب إلى السوق وتريد أن تبيع هذا الكتاب، هنا توجد حالات 4. الحالة الأولى أن لا تخبر بأنه بما اشتريت هذا الكتاب. تقول أبيع هذا الكتاب بمئة درهم، سواء اشتريته بألف أو اشتريته بعشر، وهذا ما يسمى عندهم بالمساواة. الحالة الثانية أن تخبر بالثمن وتطالب بالأقل، ماذا نسميه؟ بالمواضع. الحالة الثالثة أن تخبر بالثمن الذي اشتريت به الكتاب وتطالب بربح، وهي المرابحة. القسم الرابع وهو أنه تذكر الثمن ولا تطالب بزيادة ولا تقبل بنقيصة، فتريد أن تبيع الكتاب بنفس القيمة التي تم عليك، وهو التولية. هذه أقسام أربعة موجودة بالنسبة منشأها أيضا ذكر الثمن، ثمن المبيع، وعدم ذكره من قبل البائع أو ذكره من قبل البائع. وهناك قسم خامس سيشير إليه في آخر الفصل. قال الفصل السابع في أقسام البيع بالنسبة للإخبار بالثمن وعدمه، وهو أربعة أقسام: لأنه إما أن يخبر به أي بالثمن، أو لا يخبر بالثمن. فإن لم يخبر بالثمن وأراد أن يبيع الشيء العين يسمى ماذا؟ بالمساومة. والثاني هو المساومة، والأول يعني أن يخبر بالثمن. إما أن يبيع مع الإخبار بالثمن، يبيع برأس المال أو بزيادة على رأس المال أو نقصان عن رأس المال، فالأول يعني أن يبيع بنفس رأس المال مع الإخبار فهو التولية، والثاني بزيادة على رأس المال وهو المرابحة، والثالث بنقصان عن رأس المال وهو المواضعة. وهناك قسم آخر وبقي قسم خامس، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله ولم يذكره كثير، وذكره المصنف هنا وفي الدروس، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في صفحة 436. هناك قال: والتشريك جائز، في آخر سطر من صفحة 436 آخر عبارة قال: والتشريك جائز. ما هو التشريك؟ التفتوا جيدا، الآن نحتاج إليه بنحو الإجمال لأنه عندنا مطلب به، وهو أن يجعل للمشتري في المبيع نصيبا بما يخصه من الثمن. يعني ماذا؟ يعني يقول لك النصف في من هذا برأس المال، لك النصف من هذا برأس المال. يعني ماذا؟ يعني إذا كان عشرة فلك النصف ماذا؟ بخمسة. لك النصف من هذا برأس المال. يعني إذا كانت قيمة المبيع عشرة، لا يخبره أيضا بالقيمة، يقول لك النصف من هذا برأس المال. فإذا كانت قيمة المبيع عشرة فنصفه للمشتري بقيمة ماذا؟ بقيمة خمسة. فتقع الشركة بين البائع وبين المشتري في هذه العين، نصف للبائع ونصف للمشتري. كتبت جيدا، هذه تحصل كثير من الأحيان. إنسان يأتي بمبيع يقول كم تبيعني، هو يقول أنا سواء أخسر أرباح أنت ما عندك علاقة، أنا دا أقول لك أبيعك هذا الشيء، أبيعك نصفه حتى تعرف بأنه أنا مو أريد أتخلص من المبيع، أبيعك نصفه برأس المال بالذي أنا اشتريت. فإذا مشتري مية نصفه لك ونصفه لك، خمسين عليك وخمسين علي، وهذا ما يسمى بالتشريك، يعني يشرك الآخر برأس المال. وهذا لا هو مواضعة، لا هو تولية، لا هو مساومة، ولا غيره من الأقسام الأربعة. قال: وبقي قسم خامس، وهو إعطاء بعض المبيع كالنصف مثلا أو الربع مثلا برأس مالي نفس المبيع، بنفس رأس المال المبيع. وهذا القسم الخامس ولم يذكره كثير، وذكره المصنف هنا وفي الدروس، وفي بعض الأخبار دلالة عليه أيضا، حيث نجد أن بعض الأخبار تدل على هذا القسم الخامس. حتى الآن يريد أن يذكر مثال يرتبط بهذه الأقسام الخمسة. وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد. وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية. الآن يريد أن يصور لنا بأن هذه الأقسام الخمسة من العقد قد توجد في عقد واحد، يعني جزء منها تسقط مساومة، تولية، مواضعة، مرابحة إلى آخره، والقسم الخامس وهو التشري. يفترض أن خمسا اشتروا ثوبا واحدا، فكل واحد له أي مقدار؟ ها؟ فكل واحد له الخمس، هذا خمس، هذا خمس، هذا خمس، هذا خمس، هذا خمس. ولكنه هذا البائع باع الأول خمسه، باعه بعشرين درهم، وباع الثاني، باع الثاني يعني باع خمس الثاني من الثوب للمشتري الثاني، باعه ماذا؟ بخمسة عشر. وباع للثالث بعشر، وباع للرابع بخمسة، والخامس لم يبين، لم يقل بأنه أنا بما اشتريت ماذا؟ هذا خمسة. الأول قال اشتريت خمسة ثوب بعشرين، الثاني بخمسة عشر، الثالث بعشرة، الرابع بخمسة، الخامس الذي أيضا له خمس من الثوب سألوا أنت بكم اشتريت؟ هذا الخمس الذي موجود لك لم يبين، بس لعله أكثر ولعله ماذا؟ إذن هؤلاء اشتروا مبيعا عينا ثوبا خمسة كانوا، الأول اشترى حصته بعشرين، والثاني بخمسة عشر، والثالث بعشرة، والرابع بخمسة، والخامس ماذا؟ لم يبين بكم اشترى حصته. ثم باع الجميع هذه العين بستين درهم، باعوها بستين درهم. يقول ثم التفتوا العبارة، يقول وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، والثالث عشرة، والرابع خمسة، والخامس ماذا؟ لم يبين. ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين بعد إخبارهم بالحال، والرابع ماذا فعل؟ شرك، لم يبع. إذن حصل هناك عقد واحد، هذا العقد مركب من ماذا؟ من بيع ومن تشريك. هذه الملتفتين لصيغة المعاملة، العبارة شوية فيها غموض وبين وجه الغموض بعدين. الآن التفتوا للمطلب من عبارته وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد، يعني هنا هذا الخمسة مجتمعة في عقد واحد وأربعة مجتمعة في عقد واحد. أربعة؟ احنا ذكرنا أربعة لو خمسة؟ خمسة. إذن عندما قال وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد، مراد أربعة تجتمع في عقد واحد لو خمسة تجتمع في عقد واحد؟ ها؟ هذا المطلب واضح يعني الإخوة؟ ها؟ أقول المراد هذا يكون، وليش أقول هذا مولان؟ باعتباري قلت ثم باع من عدا الرابع، يعني أكو فد عقد صار لعقدين، فعقدين ظاهر العبارة، مع أنه قبلها ماذا يقول وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد. إذن هذه وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد معناه أن هؤلاء الخمسة باعوا في عقد واحد، ولكن أربعة منهم على نحو البيع، والآخر أو الخامس على نحو التشري. ما أدري واضح صار ولا؟ الآن من قرينة قوله فهو بالنسبة إلى الأول مواضع. شو يريد يقول؟ التفتوا لهذه العبارة، فهو بالنسبة إلى الأول مواضع. الأول كم اشترى؟ بعشرين. الآن عندما يبيع بستين، يعني ايش قد يحصل؟ 15 يحصل، ولا لا يكون مواضعة بالنسبة إلى الأول. إذا من هذا يتضح بأن الذي اشترى بعشرين يبيع بماذا؟ بخمسة عشر. والذي اشترى بخمسة عشر يبيع ماذا؟ بخمسة عشر أيضا. والثاني تولية. والثاني تولية. متى يكون تولية؟ يعني الذي اشترى بخمسة عشر يبيع ماذا؟ بخمسة عشر. والثالث مرابحة. يعني الذي اشترى بعشر يبيع ماذا؟ بخمسة عشر. إذا يبقى عندنا هاي 45. إيش قد يبقى من 60؟ ها؟ إيش قد يبقى منها؟ تبقى 15. أحسنتم. هذه 15 الباقية تكون بين من ومن؟ تكون بين الرابع وبين الخامس. مو تشريك بين الرابع والخامس، ها؟ هاي 15 درهم الباقية لابد أن نعطي منها مقدار لمن؟ مقدار نعطي للرابع، ومقدار نعطي ماذا؟ للخامس. واضح صح؟ الآن أي مقدار نعطي للرابع؟ ها؟ ها؟ خمس؟ عشرة يعني نعطي؟ نصف حقه. أحسنتم. لماذا؟ لأنه قلنا التشريك ما هو؟ بيع بعض المبيع برأس ماله. فيفترض أنه كان قد شرك في النصف، هو اشترى بماذا؟ حصته بخمسة، فنصفه أي مقدار؟ في النصف. فإذا النقص في النصف ممن؟ من الخمسة عشر. واثنى عشر نصف نعطي لمن؟ للخامس الذي لم يبين، فيكون مساومة باعتبار الخامس لم يبين بأي شيء بأي مقدار اشترى حصته وهو الخام، فيكون مساومة. ما أدري واضح العبارة يولا؟ فلهذا قال وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، والثالث عشرة، والرابع خمسة، والخامس لم يبين، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين بعد إخبارهم بالحال. يعني الأول قال اشتريته بعشرين، والثاني بخمسة عشر، والثالث بعشرة، والخامس ماذا؟ لم يبين. ثم باع من عدا الرابع، والرابع باع له شركة، ولكن شركوا وباعوا في عقد واحد، لا أنه البيع في عقد والتشريك في عقد آخر، وإلا لما اجتمعت الأقسام في قسم في عقد واحد. إذن البيع والتشريك كان في عقد واحد، والرابع شرك في حصته، فهو هذا العقد، فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة وهو واضح، وبالنسبة إلى الثاني تولية وهو واضح، وبالنسبة إلى الثالث مرابحة وهو واضح، وبالنسبة إلى الرابع تشريك، والخامس ماذا يكون بالنسبة إليه؟ يكون مساومة. ثم قد يجتمع قسمان من هذه الأقسام الخمسة، وقد تجتمع ماذا؟ ثلاثة أقسام، بعد أمثلة موجودة في الحاشية لا نحتاج. واجتماع قسمين وثلاثة وأربعة من هذه الأقسام الخمسة على قياس ذلك بقرينة وأربعة منها، يظهر أن المثال الذي ضربناه كان لأي شيء؟ لمثال الخمسة. وإلا لو كان المثال الأول لأربعة قب لا معنى يقول هنا ولأربعة منها. والأقسام الأربعة هي: القسم الأول المساومة، وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن. هسه سواء كان المشتري عالما بالثمن أو لم يكن عالما بالثمن، المهم أن البائع لا يقول أنا الثمن الذي اشتريته، أنا أقول أبيع هذا المبيع بهذا الثمن.
سواء قبلت قبلت تشتري لا تقبل لا تشتري، حتى سواء كنت أي المشتري عالما بالثمن أو لم تكن عالما، سواء علمه المشتري أم لا، وهي أفضل الأقسام. وثانيها المرابحة يأتي، والحمد لله رب العالمين.